الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتاب الكريم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر ربنا سبحانه وتعالى عباده أن يحافظوا على الصلوات ولا سيما يحافظوا على الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. والصلاة عبادة عظيمة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، رفع الله سبحانه وتعالى من شأنها على سائر العبادات فجعلها رب العالمين سبحانه وتعالى في العبادة المستمرة مع العبد في اليوم والليلة. الحج في العمر مرة، الصيام في السنة يصوم العبد شهرا واحدا، الزكاة يؤدي الإنسان في السنة زكاة ماله بلغ النصاب، إن كان عنده مال قد بلغ النصاب وإن لم يكن عنده مال قد بلغ النصاب فلا شيء عليه. أما هذه العبادة لعلو منزلتها وشرفها عند رب العالمين سبحانه وتعالى فهي مستمرة مع العبد، يحقق فيها العبد العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. ففرض الله سبحانه وتعالى على العباد خمس صلوات في اليوم والليلة، فهي عبادة شريفة رفيعة عالية القدر والمنزلة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن علو منزلتها وشرفها عند رب العالمين أن الله عز وجل افترضها في السماء السابعة في ليلة الإسراء والمعراج. افترض الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج وكان فرضيتها في السماء، وهذا من شرف هذه العبادة. فإذا كانت العبادة هذه العبادة وهي الصلاة بهذه المنزلة وبهذه الرفعة والمكان العالية عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فينبغي للعبد أن يرفع ما رفعه الله عز وجل وأن يعلي ما أعلاه الله سبحانه وتعالى وأن يعظم ما عظمه رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن جمل ذلك أن يبتعد المصلي في صلاته عن التشبه بالأمور بأصحاب الصفات الهابطة، يتنزه في هذا العبادة العالية أن يشبه أو عن التشبه بأصحاب الصفات الهابطة، فإنها عبادة عالية ورفيعة عند الله عز وجل، فعليك أن تبتعد من التشبه بأصحاب الصفات الهابطة فإنها لا يليق بمثل هذه العبادة الرفيعة العالية عند رب العالمين سبحانه وتعالى. من جملة هذه الأمور أن يبتعد المصلي في صلاته عن التشبه بالسرف والمختلسين والنهابين، يبتعد في صلاته من التشبه بهؤلاء. فهؤلاء أصحاب نقص، من وصف بالسرقة أو النهب أو وصف بالاختلاس فهو صاحب نقص والعياذ بالله. فلا تتشبه في صلاتك بهؤلاء، فصلاتك رفيعة وعالية عند رب العالمين سبحانه وتعالى، الصلاة رفيعة وعالية عند الله عز وجل. فلا ينبغي ولا يجوز أن تتشبه بهؤلاء في صلاتك. جاء في مسند المهدى من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. قال: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلة في الركوع والسجود. جاء من حديث أبي قتادة وجاء من حديث أبي هريرة. هذا الدارقطني يرى أن حديث أبي هريرة أحدث، والحديث له شواهد متعددة، وهو حديث ثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تكن في صلاتك بهؤلاء، ولا تتشبه بهؤلاء في صلاتك، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء أسوأ الناس سرقة. هناك من يسرق الأموال، وهذه كبيرة من فضائل الذنوب، تسرق أموال الناس وتظلم الناس في أموالهم، وسواء كانت هذه الأموال من الأموال النقدية أو كانت هذه الأموال من غير الأموال النقدية، سواء كانت أراضي أو كان من قبيل الخيان أو غير ذلك من أملاك الناس. فإن أخذ أموال الناس من الظلم العظيم وكبيرة من فضائل الذنوب. لكن هنالك من هو أسوأ حالا من هؤلاء، أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. فتعجب الصحابة وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أي أنه لا يطمئن في ركوعه ولا يطمئن في سجوده، يسرق شيئا من الطمأنينة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. فلا يعطي كل ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الطمأنينة الواجبة، بل يفوت ويأخذ شيئا وينقص شيئا من الطمأنينة الواجبة في الركوع والسجود، أو قال: لا يقيم صلته في الركوع والسجود. والمعنى واحد، فالإنسان ربما يطمئن، أو أن كثيرا من المصلين ربما تحصل لهم الطمأنينة في القيام، وتحصل لهم الطمأنينة في الركوع، وتحصل لهم الطمأنينة في السجود، وتحصل لهم الطمأنينة في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير، لكن لا تحصل لهم الطمأنينة عند الرفع من الركوع وعند الرفع من السجود. هنا موضع السرقة، وموضع أسوأ السرقة التي يقع فيها كثير من المصلين إلا ما رحم الله عز وجل. إذا رفع رأسه من الركوع إذا به لا يطمئن معتدلا، وإنما يخر ساجدا من غير طمأنينة. وإذا رفع رأسه من السجود فإنه لا يطمئن جالسا، وإنما يرتفع ثم يخر مباشرة إلى السجود الثاني. فهذا هو مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يقع فيه كثير من المصلين، وإن شئت قلت أكثر المصلين. يقول النبي ذلك: ومن فعل ذلك فصلاته باطلة، من فعل ذلك فصلاته باطلة، ما تقبل عند الله عز وجل، لأن الطمأنينة في جميع الأركان ركن من أركان الصلاة. والمسيء في صلاته أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة حين لم يطمئن في صلاته. فإذا ترك الإنسان الطمأنينة في أي ركن من أركان الصلاة فإن الصلاة باطلة. كثير من الناس ربما صلاته لا تصح إلا خلف الإمام، إذا كان إماما راتبا. أما الإمام الذي إمام المتأخرين فموجود كثير من التلاعب في أوساطهم. إنما الجماعة الثانية والجماعة الثالثة هناك من يتمعن في الصلاة، ربما ينقل الصلاة نقرا ولا يطمئن في ركوعها ولا في سجودها ولا في الاعتدال من الركوع ولا في الاعتدال ولا في مكان الركوع ولا في الاعتدال من السجود، إنما رحم الله سبحانه وتعالى. فهذا خطأ منتشر في أوساط كثير من المصلين إلى هذه الأيام. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في إعدام السنن، قال لا تجزئ صلاة الرجل إذا لم يقم بسنة من الركوع أو السجود، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ما هي مجزية ولا هي مقبولة ولا هي صحيحة. إذا لا تتشبه بصلاتك بهؤلاء الصنف بمن وصفوا بأسوأ السرقة، فلا تتشبه بهؤلاء وارفع من قدر صلاتك كما رفع الله سبحانه وتعالى من قدر الصلاة وعظمها وأعلى منزلتها سبحانه وتعالى. هكذا أيضا لا تتشبه بصلاتك بالحيوانات. فالمسلم كريم، المسلم كرمه الله سبحانه وتعالى ورفع الله سبحانه وتعالى من شأنه، والله كرم بني آدم، لقد خلقنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. فلا تنزل نفسك إلى منزلة الحيوان ولا سيما في هذه العبادة، يعني لا يجوز لك أن تنزل نفسك منزلة الحيوان في غير الصلاة، هذا مما لا يجوز. لا يجوز أن تتشبه بالكلاب ولا بالقطط ولا بدهائم الأنعام ولا بالنائم، هذا مما لا يجوز. أنت كريم كرمك الله عز وجل، فلما تنزل نفسك منزلة الحيوان هذا لا يجوز لك في غير الصلاة، فكيف وأنت في عبادة شريفة وعبادة كريمة رفيعة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف تنزل نفسك منزلة الحيوان في عبادة رفيعة؟ أنت مسلم رفعك الله عز وجل، وعبادة الصلاة رفعها الله سبحانه وتعالى، فكيف تتشبه بالحيوان بصلاتك؟ فمما لا يليق أن يكون عليه المصلي في صلاته. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال اعتدلوا في السجود، ولا ينبسط أحدكم انبساط السبع، اعتدلوا في السجود. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتدال في السجود، يعني لا تتمدد تمددا زائدا ولا تنكمش انكماشا زائدا، صل اجلس سجودا معتدلا، ولا تضع ذراعيك في الأرض، فإن هناك من المصلين إلى ما سجد يبلغ به الحال والتموت والخمول في سجود إلى أن يضع ذراعيه في الأرض، يضع المرفق ويضع الذراعين في الأرض. هذا تشبه بالسباع، تشبه بالسباع في هذه العبادة، تتشبه بالسباع في هذه العبادة الرفيعة العالية عالية المنزلة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تتشبه بالسلاع في سجودك. إذا لابد من رفع الذراعين في السجود ومن رفع المرفقين في السجود، فلا تضع مرفقين في الأرض ولا تضع ذراعين في الأرض فتتشبه بالسلاع والكلاب وغير ذلك من الحيوانات والعياذ بالله. هكذا أيضا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث. أمرني بصلاة الضحى في كل يوم، وبالوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وعن إفعاء كإفعاء الكلب، وعن التثال كالتثال الثعلب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهذه الحيوانات، فلا يتشبه بصلاته لا بالديك ولا بالكلاب ولا بالثعالب، لا تشبه بهؤلاء الحيوانات. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن نقرة كنقرة الديك، أي لا تستعجل في صلاتك فتنقر الصلاة نقرا كما يفعل الديك في نقر الحب، يلتقطها بسرعة. وبعض الناس هكذا حال، حركات سريعة، يضع رأسه في الأرض كما يضع الديك رأسه لالتقاط الحب، وإذا به يرفع مباشرة كما يفعل الديك، يرفع الرأس مباشرة من غير طمأنينة، لا في سجوده ولا في رفعه بامتداد من السجود ولا في غير ذلك من أمور الصلاة. وهذا مبطل من مبطلات الصلاة، فيه تشبه بالحيوان من وجه كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من مبطلات الصلاة، لأن هذا الفعل مفوت للطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وإلى ما تركت كما قلنا في أي ركن فالصلاة باطلة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إفعاء كإفعاء الكلب، عن إفعاء كإفعاء الكلب، فهذا منهي عنه في الصلاة، وإن كان غير منتشر في أوساط الناس هذا الفعل، إفعاء كإفعاء الكلب، بأن يرفع ركبتيه ويفرج بينهما ويدخل يديه بين ركبتيه إلى جهة الأرض كما تفعل السماء، كما تفعل الكلاب في جلوسها، فالكلب إذا ما جلس فإن جسده يخرج من بين ركبتيه، ينصب ركبتيه وجسده من بين ركبتيه وينفرش في الأرض. فإذا فعل الإنسان ذلك في صلاته فإنه تشبه بالكلاب والعياذ بالله، تشبه بالكلاب في صلاة في عالية عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الإفعاء الذي هو الجلوس على القدمين وهو في حال نصبهما فإن هذا ثابت عند النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس في مسلم وفي غيره، وهذا يكون في جلسة الاستراحة لو أن ينصب قدمي ويجلس عليهما. فليس هذا هو المراد، وليس هذا من فعل البهائم، ليس هذا من فعل الكلاب ولا من فعل السباحة ولا من فعل البهائم، وإنما الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سبق ذكره وسبق إيضاحه، نصب الركبتين والتفريج بينهما ثم يخرج يديه من بين ركبتيه إلى جهة الأرض كجلوس الكلاب والبهائم، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا أيضا في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التثال كالتثال الثعلب، والالتفات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اختلاس، يختلس الشيطان بصلاة العبد، هذه الشيطان جهة الشيطان، الصورة التي ذكرناها فيما مضى، يسرق الإنسان من صلاته، يقول هو السارق من صلاته، وأما في هذه الصورة الشيطان هو الذي يسرق من صلاتك بهذا الفعل، يجعلك تلتفت يمنه ويسره من أجل أن يأخذ شيئا من خشوع صلاتك، فإن الالتفات ينقص الخشوع وربما يلهم الخشوع بالكلية، إذا صار الإنسان يلتفت يمنه ويسره في صلاته ينشغل بمن هو عن يمينه ومن هو عن يساره، فلا يقبل على صلاته ويحصل له من تفويت الخشوع وربما لهم الخشوع بالكلية، فهنا الصدقة جاءت من جهة الشيطان. وهذا الشخص شابه الثعلب، فإن الثعلب كثير الالتفات، الثعلب كثير الالتفات، فإذا كان الإنسان كذلك فقد شابه الثعلب بهذا الفعل. وهذا الفعل وإن لم يكن من الأمور المحرمة لكنه من بعض المكروهات، وإن لم يكن من الأمور المبطلة للصلاة لكن به نقص للصلاة الالتفات نعم غير حاجة فيه نقص للصلاة، وأما الالتفات للحاجة فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات، وفعل ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. إذا بعث الحاجة إلى الالتفات، قلنا الأصل أن الإنسان يقبل على صلاته، فإن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فمن الأدب مع الله عز وجل أنك لا تلتفت في صلاتك، لأن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه المصلي في صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت المصلي بوجهه فإن الله سبحانه وتعالى يعرض عنه. فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو كثرة الالتفات، وكما قلنا يخرج من ذلك الالتفات إلى دعت إليه الحاجة. وكثرة الالتفات لا يبعد أن يصل إلى حد الحرام، إذا بلغ الالتفات الثعلب ما يبعد أن يصل إلى حد الحرام إذا كثر منه. وصار كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وعن الالتفات الثعلب فإنه يدل على معنى الكثرة، فلا يبعد أن يكون من الأمور المحرمة، وما سوى ذلك فهو من قبيل المكروه، ما لم يصل إلى هذا الحد فهو من قبيل الأمر المكروه، إلا إذا دعت إليه الحاجة الشرعية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل منه ذلك في بعض صلاته وفي بعض غزواته، صلى ويلتفت إلى الشعاب ينظر الرسول الذي جعله حارسا من أين يأتي، فكان يصلي بهم الفجر وهو يلتفت إلى الشعاب، ففعل ذلك لمصلحة شرعية عليه الصلاة والسلام. وهكذا فعل الصديق رضي الله عنه لما تقدم وأما الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام متأخرا للصلح بين بعض الناس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد أقيمت الصلاة، فأكثر الصحابة من التصفيق قبل أن يذهبوا عن التصفيق في الصلاة. قال الأرابي هو سهل، وكان أبو بكر لا يلتفت أي في صلاته، فلما أكثروا عليه التفت، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فأشار له النبي عليه الصلاة والسلام مكانك، فتأخر الصديق رضي الله عنه وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام أمام الناس. فهذا المثال لمصلحة شرعية، وأما من قبيل العبث فهو مكروه، فإن وصل إلى كثرة الالتفات التفات الثعلب فلا يبعد أن يقول بحرمة ذلك لظاهر النهي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء أيضا عند أبي داود وعند النسائي بن ماجه وعند غيرهم من حديث عبد الرحمن بن الشبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نقرة الغراب وفرشة السبع، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير. فهذا أيضا من التشبه بالحيوان في الصلاة مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينقر كنقرة الغراب، وهذا شبيه في الحديث الأول كنقرة الديك. فالذي ينقر في صلاته هو نعم في الحقيقة قد شابه الديك وقد شابه الغراب. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن فرجة افتراش السبع، وهو الذي سبق في الحديث الماضي أن يفرش ذراعيه في الأرض فيشبه السباع في هذا البعد. والفقرة الثالثة نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير، أي ليس له إلا موضع واحد يصلي به، فإن البعير يعتاد مكانا معينا ما يبرك إلا فيه، يبرك في ذلك المكان الذي اعتاد عليه، ويلازم ذلك الموضع الذي اعتاد أن يبرك عليه. فإذا لازم الشخص مكانا معينا في المسجد فصار ما يصلي إلا في ذلك المكان، فإنه قد شابه البعير في هذا البعير، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود عند بعض جهال الناس، ولا سيما بعد كبار السن ربما يبقى الشخص في موضع واحد يقول لي 30 سنة أصلي في هذا المكان، ولا 40 سنة أصلي في هذا المكان، فإذا جاء الشخص إلى ذاك الموضع أقامه وأزاحه فيقول أنا لي في هذا الموضع 30، يعني جعله بصيرا في ذاك الموضع ومنع من يأتي إلى ذلك المكان. والمسجد حق عام للمصلين، ليس لأحد أن يقتصد بقعة معينة له، إلا الإمام له موضع مختص به وهو خارج عن هذا الحديث. ما يتعلق بالإمام فإنه خارج عن هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مكان معينا يصلي به، وإنما الكلام في حق المؤتم يلازم موضعا معينا، فلا يصلي إلا في ذلك الموضع ولا ينتقل إلى غيره. كل هذا مما لا يشرع، وكل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا التشبه بالبعير، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير. إذا لا تتشبه بصلاتك بالحيوان، فإن الصلاة عالية شديدة، لا تنهبط بصلاتك إلى هذا المستوى، إلى مستوى الحيوانات والعياذ بالله. هكذا أيضا لا تهمل بصلاتك إلى الأعراض، وهذا وارد في شأن في شأن تسمية الصلاة، في شأن تسمية الصلاة فضلا عن قضية الركوع والسجود وما إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم حتى اسم الصلاة، فنهى عن أن تهبط بها إلى ما يتعارف عليه الأعراب وتنزل بها إلى مستوى الأعراب وما يتعارفون عليه في اسم الصلاة فضلا عن أركانها وواجباتها وشروطها. فقد جاء في البخاري من حديث عبد الله المزني رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم اليهود عن اسم صلاتكم المغرب، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قالوا الأعراب يقولون هي العشاء، هي العشاء، الأعراب يسمون المغرب العشاء. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يتشابهوا أو نهى المسلمين أن ينزلوا إلى مستوى الأعراب، فيغلب عليهم هذا الأمر، فيصير الغالب في حديثهم تسمية المغرب العشاء. والأعراب كما قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، الكفر فيهم كثير والجهل فيهم كثير والنفاق فيهم كثير، وفيهم من هو مؤمن صادق الإيمان لكنه في مرتبة دون، في مرتبة أهبط من مرتبة غيرهم من أهل المدن، فإن العلم فيهم منتشر فهم أرفع قدرا، أهل المدن أرفع قدرا من أهل البوادي ومن أهل الأعراب، فإن الجهل فيهم كثير. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل العبد في تسمية الصلاة إلى هذا المستوى فضلا عن أن تنزل إلى ما هو أبدأ من ذلك، إلى منزلة الحيوانات في الركوع وفي السجود وفي هذه الصلاة. شرط النبي عليه الصلاة والسلام حتى اسم الصلاة، فلا تهبط بها إلى مستوى ما يتعارض عليه الأعراض. وفي مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنهم الأعراب عن اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يأذنون الإبل. فكذلك صلاة العشاء الأعراب يسمونها العتمة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الغلبة بأن تسمي الأعراب، فينتشر في المسلمين تسمية العشاء بالعتمة ويكون هذا الغالب في تسميتهم، فيهبطون من الاسم الشريف إلى التشبه بالأعراب على ما فيها من التسمية من المعنى الفاسد، من المعنى الفاسد، فإنهم يكتمون الإبل، فسميت العتمة، سموا العشاء العتمة بهذا الفعل الذي فعلوه وهو البخل عن الفقراء والمساكين، فكانوا إذا أرادوا أن يحلبوا الإبل انتظروا إلى اسوداد الظلام وانتشار الظلام إلى وقت العشاء فيعتمون الإبل، أي من أجل أن يأخذوا حليبها حتى لا يأتي الفقراء والمساكين، لو حلبوا في النهار ربما جاءهم من يطلب منهم شيئا من الألبان،
فيؤخرون حلب الإبل إلى اشتداد الظلام حتى لا يشعر به أحد من الفقراء والمساكين، وسموا ذلك الوقت العتمة لهذا الفعل الذي يفعلون والصنيع الذي يصنعون. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بذلك، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنها العشاء، قال وهم يعتمون الإبل. وهكذا أيضا لا تهبط بصلاتك إلى ما هو أشد من ذلك وتتشبه بما هو أخبث وأشد مما سبق ذكره، وهو أن تتشبه بصلاتك باليهود، تتشبه بصلاتك باليهود كرمك الله عز وجل بالإسلام، وإذا بك تتشبه بأعداء الإسلام باليهود في العبادة التي تتقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى. مما لا يليق بالمسلم أن يتشبه بهؤلاء القوم الذين هم أشد الناس عداوة لأهل الإسلام. جاء في حديث عبد الله بن عمر في مسند أحمد عند أبي داود قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس المصلي وهو معتمد على يده، هذه الرواية أبي داود للأحمد على يديه، لا تجلس في صلاتك وأنت معتمد على يدك أو على يديك، تعتمد عليهما في الأرض وأنت جالس في صلاتك، ضع ينعم يديك إما على فخذيك أو على ركبتيك، لا تضع يديك على الأرض تعتمد عليهما في الجلوس، سواء في جلسة الاستراحة أو في جلسة الشهود الأوسط أو في جلسة الشهود الأخير. جاء في رواية الإمام الحاكم في مستدركه قال فإنها صلاة اليهود، هذه العلة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين عن هذا الفعل، لأن في تشبه به باليهود، هذه صلاة اليهود هم يفعلون ذلك، فلا تتشبهوا بهم في صلاتكم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل مختصرا، نهى أن يصلي الرجل مختصرا. جاء البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يضع المصلي يده على خاصرته، وتقول إنها فعلة اليهود، اليهود هم الذين يفعلون ذلك، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن وضع اليد على الخاصرة في أثناء الصلاة لما في ذلك من التشبه باليهود، أيضا لا تتشبه باليهود في صلاتك، وحافظ على صلاتك وافعل صلاتك سليمة من كل عيب ومن كل نقص. وتشبه بهؤلاء ما انفصل للصلاة التي رفع الله سبحانه وتعالى من شأنها. هكذا وأشد من هذا وأشد أن تتشبه بصلاتك بمن هو أبدى من اليهود وهم المنافقون، فلا تتشبه في هذه العبادة لأهل النفاق والعياذ بالله، وهذه أردأ المنازل أن تتشبه بالمنافقين في صلاتك، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن المنافقين أشياء في صلاتهم، فقال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فلا تقوم أنت كسلا إلى الصلاة ولا تراءي الناس في صلاتك ولا تكن قليل الذكر في صلاتك، أكثر من الذكر في ركوعك وفي سجودك وفي جلوسك بين السجدتين وفي غير ذلك، فإن الذكر وروح الصلاة، الخشوع روح الصلاة والذكر أيضا روح للصلاة، فلا تشبه المنافقين بهذه الصفات، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهكذا أيضا من التشبه بالمنافقين للصلاة تأخير الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وهو وقت الاضطرار، فلا تؤخر الصلاة من وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار، أما إذا أخذتها إلى خارج وقتها فهذا أشد وأشد. جاء في مسلم حين أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته أنهم يؤخرون صلاة العصر إلى آخر الوقت قبل غروب الشمس بشيء يسير، عدو الوقت ما خرج لكن ما يجوز تأخير الصلاة صلاة العصر إلى ذلك الوقت. وذكر من صفاتهم أنهم ينقرونها، وهذا كقول عز وجل ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، فإنهم لو أكثروا من ذكر الله لاطمأنوا فيها، فلما أقلوا من ذكر الله حصل لهم النقر في صلاتهم. وهكذا نعم قال لا يذكر الله إلا قليلا، وهما أمران كما عرفنا متلازمان، أمران فيهما شيء من التلازم، فإنهم لو أكثروا من ذكر الله لاطمأنوا في صلاتهم وما حصل لهم نقر الصلاة. هكذا وختاما من صفات المنافقين في الصلاة أنهم لا يحافظون على الجماعة، لا يحافظون على الجماعة ولا يؤدون الصلاة الجماعة، لا سيما صلاة العشاء وصلاة الفجر. صلاة العشاء وصلاة الفجر يتخلفون عن أدائها جماعة في بيوت الله عز وجل، فلا تستمتع بهم في هذه الخصلة. في صحيح حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلم ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يتخلفون عن أداء هاتين الصلاتين في بيوت الله عز وجل. فإياك أن تتشبه بالمنافقين، وكما قلنا هذه أردأ منازل التشبه، أن تتشبه بالمنافقين في هذه العبادة الرفيعة التي رفع الله سبحانه وتعالى من شأنها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.